أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. كلامنا في هذا اليوم في أحكام في من تجب عليه أو يجب عليه الحضور لصلاة الجمعة، وهو النظر الثاني. قال رضوان الله عليه: ويراعى فيه شروط سبعة. إذن المكلف اللي واجب عليه يحضر لصلاة الجمعة على القول بوجوبها أو على القول باستحبابها، بل هناك قول بحرمتها، الشروط سبعة قال بيهم. الشرط الأول التكليف. التكليف هذا اسم لفظ يعني جامع للبلوغ والرشد والعقل. يعني الإنسان إذا كان مثلا صبي فهو ما مكلف، إذا مثلا مجنون ما مكلف، إذا كان مو راشد أيضا ما مكلف. زين. قال الثاني الذكورة، رقموه لأنهن ما مرقمات. الثاني الذكورة، فخرجت النساء، إذن النساء لا يجب عليهم الحضور لصلاة الجمعة، لكن لو حضرا ممكن يؤدن صلاة الجمعة، يعني تجزي إذا صلن صلاة الجمعة ما في إشكال، لكن ما ينحسبن من ضمن العدد ولا واجب عليهن الحضور. الثالث الحرية، وبذلك خرجت العبيد والإماء، ذول العبيد والإماء ما واجب عليهم الحضور لصلاة الجمعة، لأنه يعتبر العبد إلى مالية، يعتبر من مال مولاه العبد حاله حال بقية الممتلكات اللي يمتلكها السيد. الرابع الحظر، أن يكون حاضرا مو مسافرا. المسافر لا يجب عليه أن يحضر. فأني مثلا إذا سافرت مثلا من بغداد إلى النجف ووجدت صلاة جمعة مثلا قائمة في النجف، هل يجب عليه الحضور؟ لا يجب عليه الحضور، يمكنني أن أصلي صلاة الظهر. والخامس السلامة من العمى، السلامة من العمى والمرض والعرج، ذني كل هن يكون سالم، يشترط أن يكون سالما لا أعمى. فالإنسان البصير هو اللي واجب عليه، الأعمى هذا خرج بالنص طبعا، والمريض اللي يمنعه مرضه من الخروج مثلا عنده حمى أو عنده شيء آخر. والعرج أيضا الأعرج، طبعا إذا قلنا الأعرج فيكون المقعد من باب أولى، إنه لا يجب عليه الحضور. السادس أن لا يكون همًا، همًا يعني هرمًا، الهرم والهم يعني ذول الشيبة الكبار السن اللي ما يقدرون يعني ما يتمكنون بسهولة الحضور. السابع ولا بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين، كون الجمعة ما تبعد عنا أكثر من فرسخين فما دون يجب عليه الحضور، يعني 11 كيلو الفرسخين، إذا تبعد عنا صلاة الجمعة 10 كيلوات يجب أنه يتعنى لها، لكن إذا أكثر من ذلك لا يجب عليه الحضور. وكل هؤلاء اللي هم منهم في شرط السلامة الأعمى والمريض والأعرج، إذا تكلفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة، تجب عليهم الجمعة. وانعقدت بهم، يعني ينحسبون من ضمن العدد المطلوب اللي هو 5 أو 7، وانعقدت بهم سوى من خرج عن التكليف، أما المجنون والصبي فذولا أصلا لا يجب عليهم، بل حتى ذا حضروا ذولا ما ينحسبون من ضمن العدد. وكذلك نضيف لهم والمرأة، حتى لو حضروا لا يحسبون من العدد. فالآن لو 4 كانوا والمرأة خامستهم لا تنعقد بهم الجمعة، أو 4 وكان خامسهم مجنون أو صبي لا تنعقد بهم الجمعة، بينما إذا كانوا 4 وخامسهم أعمى أو أعرج ينحسب من ضمن العدد وتجب عليهم الجمعة حينئذ، تجب على السليم يعني، أما الأعمى فلا تجب عليه. زين. وفي العبد تردد، هل العبد أيضا يعني يجب يجوز له إذا حضر ينحسب من العدد؟ وفي العبد لأن احنا نحسب أنه ينحسبون لو ما ينحسبون من العدد، وفي العبد تردد. ولو حضر الكافر، هسه نسولف عنه أو خلينا نكمل هاي العبارة، ولو حضر الكافر لم تصح منه، الكافر لو حضر لم تصح منه لو صلى صلاة الجمعة، لأن الله لا يطاع من حيث يعصى. الكافر منكر لوجود الله أو مثلا يشرك مع الله أحد، فهذه معصية فلا تقبل معها الطاعة. قال لم تصح منه وإن لم بلي ولم تنعقد به وإن كانت واجبة عليه. تعرفون تمر عليكم هذا لعله بالنهاج، وأنا شرحت في عدة دروس إنه الكافر في فقه المذهب الإمامي مكلف بالفروع، لكن لو أداها لا تقبل منه. فالكافر مكلف حال حال المسلم بالفروع، لعد إذا أداها ما تقبل منه شكو موجبيها عليه، قالوا وجبناها عليه حتى يزداد عقوبة وإثم وحساب. بينما أهل السنة لا يرون بوجوب تكليف الكافر، الكافر مرفوع عن الوجوب. نروح إلى التردد، ما الوجهي التردد في العبد؟ اكتبوا كالتالي: من قال بالانعقاد، من قال بالانعقاد شنو يعني؟ يعني تنعقد في العبد، إذا حضر العبد تنعقد به الجمعة. من قال بالانعقاد شنو دليله؟ اعتمد على العمومات، الآيات والروايات عامة ما شخصت العبد، ما ميزت العبد عن غيره. يمكن بل حتى إذا وردت بعض الروايات تخصص العبد وتقول لا لا يحضروا كذا، هذا التخصيص يراد لتقوية حتى نعتمده. ويمكن مع الشك به نقدر نتمسك بالعمومات، عموم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ما قال حروا عبدوا غيره، فهذا العموم باقي على ما هو عليه. هذا الدليل الأول. وقالوا أيضا برروا، قالوا والمكلف، كلمة المكلف تشمل الحر والعبد، لأن العبد أيضا مكلف، العبد مو يجب عليه الصوم وتجب عليه الصلاة وإلى آخره. وبهذا القول قال الشيخ رحمه الله، شيخ الطوسي والحلي وابن إدريس وجمع كثير من الأعلام، أنه تنعقد بالعبد. زين. الوجه الثاني، من قال بعدم الانعقاد، إذا ذاك قالوا بالانعقاد جابوا دليل اللي هو العمومات. اللي قال بعدم الانعقاد شنو دليلكم؟ قالوا لأن العبد من مال المولى، أحد أموال المولى هو العبد، صحيح له مالية العبد، يعني حال حال بقية أثاث وممتلكات المولى من مالية المولى. وإذا أوجبنا عليه، إذا أوجبنا على هذا العبد الحضور لصلاة الجمعة، أصبح تصرف في مال الغير، ويصير إحنا نتصرف في أموال الغير، يجوز أن لا يشرع لنا التصرف في ممتلكات الغير وأموالهم، وفيه قبح التصرف في مال الغير من دون إذنه. بس إحنا إذا وافق ما عدنا به مشكلة، بس التصرف في مال الغير من دون إذنه قبيح، والله سبحانه وتعالى لا يكلف بالقبيح، لأن التكليف بالقبيح قبيح. زين، هذا دليل بالحقيقة تام. والانعقاد احنا مودة نتحدث عن انه تنعقد به لو ما تنعقد به، جاوبوا قالوا والانعقاد حكم شرعي. قلنا لهم صحيح إنه هذا الشيء ينعقد به لو ما ينعقد به، والانعقاد حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولا دليل هنا، زائدا إنه عندنا نصوص ولا دليل على صحة الانعقاد بالعبد، وأيضا عندنا نصوص تقول أن العبد لا يحضر الجمعة، وإذا حضر لا يحتسب من ضمن العدد. طبعا ما صرحت به تصريح إنه لا يحتسب، لكن العبد يعني استثنته مثل ما استثنت 6 أفراد آخرين. هذا وجهي التردد في مسألة العبد. زين، وتجب الجمعة على أهل السواد، يعني هل تجب بس على أهل المدينة لو على أهل القرى والأرياف والمزارع والبساتين؟ ذول هم واجب عليهم يحضرون، طبعا واجب عليهم، حالهم حال بقية المكلفين. وتجب الجمعة على أهل السواد كما تجب على أهل المدن، حالهم حال أهل المدن، مع استكمال الشروط. إذا استوفوا بقية الشروط اللي قلنا لكم جزء من عدها، والجزء الآخر احنا مستمرين بشرحه. زين. قال وكذا على الساكن بالخيم كأهل البادي، دول سكان الخيم. ولكن إذا كانوا قاطنين، بعض الناس يقطنون بالخيم يعني ما عندهم مساكن ثابتة، ومن يجون يستقرون يستقرون هنا أنا مثلا سنة سنة ونص وهكذا، هم كأهل البادية اللي هم الروح الخولات تجب عليهم. زين. قال المصنف وها هنا مسائل، عندنا مجموعة مسائل مرتبطة بهذه القضية. المسألة الأولى من انعتق بعضه، سكلامنا على العبيد، العبد أعزائي قد يعتق كله، أقول عبدي هذا حر لوجه الله كله انعتق، وقد أعتق نصفه أقول عبدي نصفه حر لوجه الله يبقى النصف الآخر، وقد أكون العبد سيجيكم في الجزء الثالث أعزاء أحكام العبيد كتاب العبيد، العبد على أقسام، أكو مكاتب وأكو مشروط وأكو قن وأكو أم ولد وأكو أشكال عبيد وإماء، يعني عندنا أقسام لهم وأصناف. إحنا هنا مبنية على الاختصار يعني بالجزء الأول، أما بالجزء الثالث لا، رح يستوفي كل المطالب في مسألة العبيد. من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة، قلنا له يا بت تحررت نصك، هل هذا اللي تحرر نصه هل يجب عليه الحضور إلى صلاة الجمعة؟ قال لا تجب. ولو هاياه مولاه، المهايات يعني مثلا قال له يوم تعمل إلك ويوم إلي، مناوب أمراشن يسموها المهايات، يوم إلك تشتغل يعني يوم كأنما أنت بمنزلة الحر تشتغل إلك ويوم تشتغل إلي، فشن الحكم؟ قال ولو هاياه مولاه لم تجب عليه الجمعة، لأنه إحنا مشترطين الحرية من الأول، قلنا أنه نشترط أن يكون حرا، حتى ولو اتفق في يوم نفسه، حتى لو صادفت يوم الجمعة هو يوم اللي إله مو إلى مولاه مو إلى سيده. على الأظهر، قلنا ليش على الأظهر؟ لأنه خلافا مع الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي أوجب على العبد إذا كان اليوم يوم الجمعة هو يومه لا يوم سيده، قال له فتجب عليك الجمعة، يعني ما عندنا محظور من الحضور فنوجبها عليك. هذا بالنسبة لي. وكذا هذا اللي تحرر جزء من عنده. وكذا المكاتب والمدبر، العبد المكاتب هذا طبعا أنا ما رح أسولف على تفصيله، والمدبر اللي هو يقول له أنت حر دبرة وفاتي. زين. المكاتب هذا أيضا يدفع بعض الأموال إلى مولاه حتى يتحرر شيئا فشيئا. المسألة الثانية، من سقطت عنه الجمعة اللي مو واجب عليه الجمعة، مثل من قلنا مثل الأعمى الأعرج كذا، من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلي صلاة الظهر في أول وقتها، بينما اللي ما سقطت عنه قلنا على ما يصير حتى ينتهي وقت صلاة الجمعة. إذا تتذكرون وقت صلاة الجمعة في ذاك الدرس قلنا شو وقت؟ وقت صلاة الجمعة من الزوال إلى أن يصبح ظل الشخص مثله، يعني إذا كان الشخص اللي مخليه طول متر فيكون الظل طول متر مثلا. فإذا ذولاك قلنا لهم يعني أي إنسان مكلف قلنا له ما تصح من عندك صلاة الظهر إذا الجمعة قائمة، إلى أن ينتهي وقت الجمعة يا الله يجوز لك ويشرع لك أن تصلي صلاة الظهر. بينما المعذور، المعذور لا، صلي الظهر من أول وقتها ما عندنا مشكلة معك. زين. ولا يجب عليه تأخيرها حتى تفوت الجمعة، حتى ينتهي وقت الجمعة اللي يصبح طول الظل مثله، بل لا يستحب. زين، يستحب حال حال المكلفين، قل لا أصلا ما عندنا دليل على الاستحباب. ولو حضرت الجمعة بعد ذلك، ولو حضرت الجمعة بعد ذلك لم تجب عليه. ليش لم تجب عليه؟ لأنه أسقط الواجب المكلف به بأداء صلاة الظهر. يقول صليت الظهر وجيت لقيت صلاة الجمعة، هم تجب يجب عليه صلاة الجمعة؟ نقول له لا ما تجب عليه، ما زال أنت أعرج أو أعمى أو إلى آخره. المسألة الثالثة، إذا زالت الشمس لم يجز السفر لتعيين الجمعة، إذا صار وقت الزوال نودي للصلاة بعد خلاص تتوقف الأعمال ويجب أن التوجه إلى صلاة الجمعة، فما يجوز الإنسان أنه يسافر ويترك صلاة الجمعة، ويكره السفر في يوم الجمعة بعد طلوع الفجر، أصلاً إذا طلع الفجر يكره له أنه يسافر، أما إذا زالت الشمس يعني أذن الظهر من يوم الجمعة فبعد لا يجوز له، يحرم عليه السفر. المسألة الرابعة، الإصغاء إلى الخطبة هل هو واجب؟ لو ليس بواجب. إحنا من الأول قلنا الخطبتين تجي بدل ركعتين، صح ولا لا؟ إنه صلاة الجمعة هي مجرد ركعتين وخطبتين، الخطبتين قلنا هاي بدل الركعتين. زين، هاي الخطبتين هم يجب علي الاستماع لها ولا لا؟ قال الإصغاء إلى الخطبة هل هو واجب أم لا؟ فيه تردد. نكمل المسألة. وكذا التردد، وكذا تحريم الكلام في أثنائها، هل يجوز الكلام في أثناء الجمعة ولا لا؟ لكن ليس بمبطل الجمعة. القدر المتيقن عندنا أنه أنت لو تكلمت في وقت في عند الخطبة عندما يخطب الإمام في الجمعة فهذا أكيد هو ليس من مبطلات الصلاة، لكن حرام عليك لأن تخالف التكليفك باعتبار يجب الإنصات على القول بوجوبه. زين، طبعا من قال بعدم الوجوب، عدم وجوب الإصغاء إلى صلاة إلى خطبة الجمعة، هذا الشيخ الطوسي في المبسوط وأحد قولي الشافعي، الإمام الشافعي أيضا قال في أحد قوليه أنه لا يجب الإنصات إلى خطبة الجمعة. وأما من قال بالوجوب هذا اختاره أكثر الأصحاب، خمون عددهم أكثر الأصحاب هم الأغلبية اختاروا. زين، هسه نروح إلى وجهي التردد. من قال بوجوب الإصغاء، كنت تكتبون الترددات، من قال بوجوب الإصغاء شنو دليله؟ قال لأن إن الخطبة هي وعظ والوعظ متوقف على الاستماع، صح لو لا؟ قال الخطبة هي بها وعظ والوعظ لا يتم إلا بالاستماع عليه، إذا أنت ما مصطنت إله شو راح تعرف الوعظ؟ هذا الدليل اللي جابه. ومن قال بعدم الوجوب شنو دليله؟ قال احنا شاكين انه هل يجب علينا انه نصنت ونسمع ونصغي الى الخطبة ام لا؟ اذا شاكين وين نروح؟ نروح للبراءة، الاصل عدمه. تمام، هاي وجهي التردد. زين، نروح الى المسألة الخامسة. يعتبر في امام الجمعة شروط امام الجمعة عدة شروط، كمال العقل ان يكون عاقل وعقله راجح أيضا. الثاني الإيمان، لابد أن يكون شيعيا مؤمنا إثنا عشريا، هم مو كل شيعي. والشرط الثالث العدالة، وهذا سيأتي الكلام عنها في صلاة الجماعة وأخذناها. وأيضا طهارة المولد، لازم ما يكون متولد من الزنا. زين، وأيضا الذكورة، يجب أن يكون ذكرا، هاي كلامنا في إمام الجمعة. والذكورة طبعا ما أدري قبل كم سنة يعني شفت بمواقع التواصل الاجتماعي امرأة تصلي صلاة الجمعة برجال تخطب بيهم خطبة صلاة الجمعة، بس ما أدري بدولة أوروبية يعني. والذكورة، ويجوز أن يكون عبدا، يصير أن يكون العبد هو يئم الجماعة يئم الجمعة. وهل يجوز أن يكون أبرص وأجذن؟ هاي اللي ما عنده هاي العبارة أعزائي خلي يضيفها، أنا العبارة مالتي مكتوب وكذا إذا لم ينوي الإقامة ومضى عليه، هاي خطأ، هاي تنشطب وتنكتب ورا كلمة طهارة المولد والذكورة، ويجوز أن يكون عبدا. وهل يجوز أن يكون أبرص وأجذام؟ البرص والجذام أخذتوا أعزائي، الجذام مثل الجرب شكله يتساقط الجلد واللحم منه، والبرص اللي هو هذا بيه مثل البهاق، مثل البهاق مو بهاق، البهاق بس طقع بيض بالجسم، لا هذا البرص لا، بحيث يدخل نافذ إلى اللحم يعني. فيه تردد ينذني منفرات. وكذا الأعمى أيضا هل يجوز؟ لو لا يجوز، والأشبه الجواز. المصنف فرى ما ذكر ذول الأبرص والأجدم، قال وأيضا الحق بهم الأعمى، قال والأشبه الجواز. من البداية إحنا نقول ذهب الشيخ الطوسي إلى المنع، قال ما يصير ذول يأمون الجمعة، وأضاف لهم قال بعد فوق ذول من غير ذول الثلاثة الأبرص والأجدم والأعمى أضاف لهم المحدود اللي أقاموا عليه الحد سابقا، والمتعرب بعد الهجرة. وهاي منين جبتهن؟ قال عندي بها نصوص وروايات، فعلا موجودة بها روايات. ومن ذهب إلى جواز، يقول وإذا يصير الأبرص والأجذم يأمون الجماعة، هذا من هو؟ السيد المرتضى ذهب إلى الجواز ولكن قال على كراهة، يعني حمل الروايات التي ذكرت عدم الائتمام بالأبرص والأجذم في صلاة الجمعة، ذهب إلى الكراهة. وكذلك ابن إدريس، ابن إدريس رضوان الله عليه، وقال إلا في الجمعة والعيدين فإنه لا يجوز. ابن إدريس هم قال يكره أنه ذولا نصلي خلفهم، لكن إذا بالجمعة وبالعيدين فلا، هنا أنا ما يصير. يعني أنا أعيد الشيخ الطوسي بهذه القضية. إذن ابن إدريس فصل، قال الائتمام بهم مطلقان مكروه، وأما في الجمعة والعيدين فقد ورد نص في هسه رح نكتب وجهي التردد. اكتب من قال بالمانع، دليل شنو؟ لأن من ثمار الجمعة الاستماع، من ثمار الجمعة الاستماع إلى الجمعة وليس التنفير. قال اللي يجي لصلاة الجمعة يكون يجي بنفس طيبة، مو يجي ويلقف شيء نفره، وهذه الأمراض منفرة، هاي الأمراض منفرة عند العرب معروفة، العرب يعني يستقذرون منها. ذات تذكرون حتى في المنهاج مر، المرأة إذا كان بيها جذام أو برص يجوز للرجل أنه مو يطلقها، لا يفسخ العقد مالها أصلا، يعني حتى مهر ما إلها، لأن هاي تعتبر. وأيضا عندنا بها روايات. إذن جابوا دليلين، الدليل الأول اللي هو التنفير، والدليل الثاني الروايات. زين، من قال بالجواز، اللي قال يجوز الائتمام بالأبرص والأجذم والأعمى، شنو دليل؟ قال إحنا شاكين بهذا المنع مالكم، وإذا شاكين بالمنع فالأصل هو الجواز. زين، نروح للنقطة السادسة، اللي ما مكتوبة عند النقطة السادسة كون يكتبها، بعض الطبعات أكو جبيها خطأ مطبعي ما مكتوب بها النقطة السادسة، يعني هم النقطة الخامسة بها نقص وهم السادسة ما مكتوبة. السادسة، المسافر إذا نوى الإقامة في بلد، أنا مسافر ونويت أبقى 10 أيام في هذا البلد أو شهر أو 20 يوم، فصاعدا 10 أيام فصاعدا وجبت عليه الجمعة، تجب عليه الجمعة. وكذا إذا لم ينوي الإقامة، حتى لو ما نوى الإقامة ومضى عليه 30 يوما في مصر واحد، اللي يبقى في مكان متردد شهر كامل 30 يوم، فأعزائي يجب عليه شنو؟ يجب عليه أنه يتم في صلاته، تمام لولا؟ فهل يجب عليه أنه يصلي صلاة الجمعة؟ قال نعم. فإذا المسافر إذا أقام أو تردد في مكان 30 يوم فصاعدا فيجب عليهم الحضور لصلاة الجمعة. السابعة، الأذان الثاني يوم الجمعة، أهل السنة عندهم هاي المسألة، يأذن فيصعد الخطيب إلى المنبر لأنه صار الزوال، فيخطب بالناس، فمن ينزل الإمام أيضا يعيدون الأذان، يأذنون من جديد، وبعدها يقيمون الصلاة. فصار كم أذان يوم الجمعة؟ أذانين، مو أذانات تنبيه، أذان للصلاة. الأذانات ما التنبيه مرت ما عدنا بيها مشكلة، اللي يأذنون لأجل التنبيه قبل الوقت وعند الوقت وإلى آخره. الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة. اللي ابتدع بالحقيقة اختلفوا بي، هل عثمان هو الذي ابتدعه أم معاوية؟ الظاهر أن عثمان هو الذي ابتدعه ومعاوية أقره ومشى عليه. وقيل هو مكروه، الشيخ الطوسي في المبسوط قال هو مكروه. ليش يا أبي الشيخ الطوسي مكروه؟ مو بدعة، قال هو ذكر لله، وذكر الله ما عدنا به مشكلة على كل حال، أذن 24 ساعة شريد منك. ولكن المصنف يقول الأول أشبه أنه بدعة، لأن هذا أنت لو تأذن بقصد الذكر لله ما عندنا مشكلة، بس إذا تأذن بقصد أنه سنة وقد وردت وهي لم ترد وإنما وردت عن عثمان، فهاي تعتبر بدعة وحرام، لأنه محدثة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال، وكل ضلال في النار. المسألة الثامنة، يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان، إذا أذن حرام عليك تبيع. طبعا أخذت الفرق بين الحكم التشريعي والعفو الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فحرام شرعا عليك أنه تبيع. يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان، فإن باع أثم، حرام عليه، حكم تكليفي. وكان البيع صحيحا على الأظهر. يعني شنو؟ ليش الحكم صحيح؟ لأن هذا قلنا الحكم الوضعي ما له علاقة بالحكم التكليفي. هذا بالمباني سيجيكم أعزائي، النهي عن العبادة مفسد لها، والنهي عن المعاملة هل هو مفسد لها أم لا؟ الأظهر أنه غير مفسد لها، مدام استظهر إذن مسألة فيها خلاف. هاي مبني، شنو سبب الخلاف؟ سبب الخلاف المبنى، أن النهي عن المعاملة هل هو مفسد لها كالعبادة أم لا. قال: ولو كان أحد المتعاقدين ممن لا يجب عليه السعي، يعني يقول أني أعمى أو أعرج وارد أشتري أو أبي يصير، كان البيع سائغا بحقه، لأنه هو ما مكلف بالجمعة بالنظر إليه. وفق حكمك أنت لا يجب عليك الحضور لصلاة الجمعة ولا يحرم عليك البيع. وحراما بالنظر إلى الآخر الذي تجب عليه الجمعة يحرم عليه البيع عندما ينادى للصلاة. المسألة التاسعة: إذا لم يكن الإمام موجودا، إمام الأصل عليه السلام، إذا كما في زماننا اليوم، ولا من نصبه، ولا كو تنصيب خاص للإمام، ما عند الوكيل خاص كما في زمن الغيبة. كنت راجعون المحاضرة الأولى اللي افتتحنا بها درس الشرائع وسولفنا عن النواب الأربعة. ولا من نصبه للصلاة وأمكن الاجتماع، وممكن نجتمع إحنا بالعدد المقرر ونأدي الخطبتين وإلى آخره، فهل يجوز لنا الجمعة؟ لو تجب علينا، لو تستحب، لو تحرم؟ قيل يستحب. الطوسي ومن تبعه في المبسوط قال يستحب الجمعة في غيبة الإمام، وهذا علي اليوم المشهور، يستحب أن يصلي جمعة، مو واجب. وقيل أصلا لا يجوز، لا مو مستحب، أصلا يحرم. هذا أول مرة تجي عليكم بالمنهاج، ما مر عليكم هاي العبارة. وقيل يحرم، إنه لا تجوز، لا تصح الصلاة في غيبة الإمام. وهذا الرأي ذهب إليه سلار والمرتضى وابن إدريس. شنو دليلهم؟ ذولا قالوا لأن شرط الجمعة الإمام أو من نصبه. زين، إذا الشرط ما متوفر، شنو القاعدة بالأصول أخذتوها؟ المشروط عدم عند عدم شرطه. زين، والمصنف رحمه الله المحقق الحلي يقول لا، أن الأول هو الأظهر، أنه مستحب وليست حرام. زين، قال المصنف النقطة العاشرة: إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الأولى لشدة الازدحام، مثلا ازدحام وما يقدر يسجد ويا الإمام، مكان ما يكفي، كنا هاي نشاهدها سابقا بالعتبات تصطك المصلين، فماكو مجال للسجود. فإن أمكنه السجود بعد قيام الإمام، الإمام يقوم من سجوده، خلص السجدة الأولى وصار مجال أنت أسجد، فرح يصير تتعاقب أنت وياه بالسجدة، هو يهوي للسجدة الثانية أنت تقوم من السجدة الأولى، هو يقوم للركعة الثانية مثلا أنت تجيب السجدة الثانية، وهكذا. والالتحاق به قبل الركوع، قبل ما يوصل للركوع، لأن إذا دخل هو بركن وأنت بركن تبطل الصلاة، فإذا ما دخل بالركوع تصح، وإلا اقتصر على متابعته في السجدتين، إنه اللي هو يكتفي بمتابعة الإمام في تلك السجدتين، وينوي بهما الأولى، يحسبها إنه. طبعا هاي منشأة رواية أعزائي، هاي مأخوذة من رواية. فإن نوى بهما الثانية قيل تبطل الصلاة، وقيل يحذفها، لأن الزيادة الركنية في الجماعة طبعا مغتفرة أعزائي، اللي يسجد سجدتين ويخالف الإمام، الزيادة الركنية لأجل الجماعة مغتفرة، ويسجد للأولى ويتم بثانية، يسجد للأولى مطلوب ركعة من الأولى ويتم بالثانية. ولكن الأول أظهر نصا وفتوى، اللي هو شنو الأول أظهر؟ اللي هو تبطل بها الصلاة. النظر الثالث: وأما آداب الجمعة، أقرأها على وجه السرعة، آداب الجمعة لأنها مستحبات والوقت حتى يسعنا. فالغسل مستحب، والتنفل بعشرين ركعة، ستة عند انبساط الشمس، يعني من يبتدئ الضوء يصير بأول الوقت،
وستة عند ارتفاع الشمس، خلينا نفترض الساعة بالعشرة، وست ركعات قبل الزوال قبل ما يأذن الظهر، وركعتان عند الزوال. ولو أخر النافلة إلى بعد الزوال جاز، يصير تأخير النافلة بعد الزوال ذن اللي قلناه للعشرين ركعة قال يصير، وأفضل من ذلك تقديمهما، لا أصلا قدمهم على صلاة الجمعة. وإن صلى بين الفريضتين اللي هي الجمعة والعصر أو حتى الظهر والعصر ست ركعات من النافلة جاز، يعني هل نكتفي بستة من العشرين؟ قال كافي. وأن يباكر المصلي، يعني يبادر من وقت يذهب إلى المسجد، يبكر إلى المسجد الأعظم. المسجد الأعظم يقصد به الذي تقام به الجمعة، يعني ما عندنا مسجد أعظم، أي مسجد تقام به الجمعة هو يسمى مسجد أعظم. بعد أن يحلق رأسه، إذن يستحب حلق الرأس، ويقص أظفاره، هاي يوم الجمعة كلها مستحبات وتزيد الرزق وتدفع البلاء، ويأخذ من شاربه، كل هاي بها روايات ونصوص أعزائي، فعلا هاي آدابها مجردة جدا. وأن يكون على سكينة ووقار، لا يكون مستعجل ويركض مملحق، لا يمشي بهدوء وسكينة وكأنه ماشي إلى ملاقاة الله سبحانه وتعالى. متطيبا، يستحب له التطيب، لابسا أفضل ثيابه وخصوصا اللون الأبيض. وأن يدعو أمام توجهه، أكو أدعي لعله ذاكرها السيد جوه أنه قبل لا يتوجه إلى صلاة الجمعة يقرأ. وأن يكون الخطيب بليغا، مو يجيبون واحد ثاء وتأتاء أو يتلك أو كذا والناس تكره ذلك، أن يكون الخطيب بليغا ومواظبا على الصلوات، يعني هذا مو يقولون هذا يابه مو دائما مأخر صلاته، هذا مو دائما كلا، يكون إمام الجماعة أو الخطيب يكون يعني حافظ لأوقات صلاته أول بأول. هاي بالنسبة للمستحبات. ويكره له للخطيب الكلام في أثناء الخطبة بغيرها، يتحدث في الخطبة مثلا، مو يوجه بعض التوجيهات، اغلق الباب مثلا، أعلق الضوء، طفي المروحة، من هالق، لا يعني في أثناء الخطبة لا يتحدث بكلام غير الخطبة. ويستحب له أيضا أن يتعمم، يستحب له أنه يلبس عمامة شاتيا كان أو قاضا، العمامة يستحب له أن يلبسها سواء كان بالشتاء أو بالصيف الحار. ويرتدي ببردة يمانية، يرتدي بردة يمانية هاي مثل العباية احنا نسميها، يستحب له أنه يلبسها قبل بردة يمانية شلون الحبر وغيره. وأن يكون معتمدا على شيء، يعني ما يوقف هيك بطوله، لا متكئ على شيء، على الاقل يتكئ على عصا، على سيف، على من هالقبيل، او على حائط ما في اشكال، على شجره كما كان النبي يتكئ على جذع النخله. وان يسلم اولا، اول ما يصعد المنبر يسلم عليهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته على الحضور. وان يجلس امام الخطبه، مو راسا يستلم الميكروفون ويبدا يخطب، لا يسلم عليهم ويجلس هنا ثم يقوم ويخطب بهم. وإذا سبق الإمام إلى قراءة سورة، احنا قلنا يستحب يوم الجمعة أنه يقرأ الجمعة والمنافقين، فإذا هو متعود مثلا يقرأ القدر والتوحيد وسبق لسانه على سورة أخرى غير الجمعة، فليعدل إلى الجمعة. وكذا إذا كان بالثاني بالركعة الثانية يعدل إلى سورة المنافقين، لأن ذنهن مستحبات به النصوص، ولكن بشرط ما لم يتجاوز نصف السورة إلا في سورتين الجحد والتوحيد. هذني قالوا لا، بعضهم قالوا ربع منها، وبعضهم قالوا ثلث منها، وبعضهم قالوا لا، بمجرد ما تلبس بالجحد أو التوحيد بعد لا يجوز العدول منها، لأن يجب عليك أنه تستمر بهن، لأن ذني شرفيتهن أعلى من شرفية صلاة الجمعة والمنافقون. قال ويستحب الجهر بالظهر في يوم الجمعة، يستحب أنه تصلي تجهر بصلاتك سواء كنت تصلي جمعة أو ظهر، ويستحب الجهر بالظهر في يوم الجمعة. إذا صلي صلاة الظهر يستحب لك أنه تجهر به، لكن قرأت لبعض الفقهاء أنه لا ما يجوزون هذا الأمر. ومن يصلي ظهرا فالأفضل إيقاعها في المسجد الأعظم، يقول إحنا ما رح نصلي صلاة جمعة مثلا، خلنا نفترض الإمام ما موجود، فنقول للعدي يستحب لك أنه تروح تبادر إلى المسجد أن تصليها في المسجد. وإذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به، أكو إمام لكن مو عادل مثلا أو مخالف، قال جاز أن يتقدم المأموم، أن يقدم المأموم، عندنا حلول، جاز أن يقدم المأموم صلاته على الإمام قبل ما تنعقد صلاة الجمعة، أن تصلي صلاتك مع الظهر. ولو صلى معه، وعندنا حل آخر اللي هو لو صلى مع الإمام اللي هو ما تصح إمامته ركعتين وأتمهما بعد التسليم، لأن الإمام يصلي ركعتين وتمها بعد التسليم، بعد تسليم الإمام بركعتين أخرى ظهرا، كان أفضل حتى هم تلتحق بالجماعة ولك أجر الجماعة بغض النظر عن إمام الجماعة. الفصل الثاني في صلاة العيدين يأتي الكلام عنها إن شاء الله في دروس لاحقة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.